بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله وطوله مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة مع الحبيب. نحاول في هذه السيرة المختصرة أن احنا نطوف مع أحداث السيرة النبوية سريعا، يعني دون الخوض في تفاصيل، لكن عشان نعرف بس مبادئ الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث العظام فيها والأشياء التي يعني يشين المسلم ألا يعرفها، يعني يبقى حاجة عيبة في حقك أن أنت ما تعرفش مثلا أسماء الغزوات الكبرى، أسماء الصحابة الكبار، أسماء العشرة المبشرين بالجنة، هذه الأشياء العظام في تاريخ الأمة الإسلامية، فده الهدف الأساسي. فلذلك لا نخوض في التفاصيل كثيرا، وإحنا انتهينا المرة السابقة اللي هي قبل العمرة من الكلام على غزوة أحد، وانتهينا إلى آخر المعركة. يعني احنا جينا في الآخر كان الوقت قرب ينتهي، فكلمنا بسرعة على نهاية المعركة، لكن مر معنا في المعركة مجموعة بطولات ذكرنا بعضها وهنكمل بعض الآخر وكيف انتهت المعركة. طبعا اتكلمنا في المعركة أن أول من قتل من المشركين هو مين؟ حد فاكر؟ اللي هو حامل لواء المشركين، صح؟ أيوة، طلحة العبدري. مين اللي قتله؟ الزبير بن العوام، قفز بجواره على الايه، على الناقة، واخذه ونزل به الارض ثم ذبحه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرح فرحا شديدا وكبر وقال ايه، ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير. طبعا حواري هو الايه، النصير يعني. فاول بطولة حصلت معنا في المعركة هي بطولة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وبعد كده حدثت مجموعة من بطولات بقى سيدنا سعد وسيدنا حمزة وغيرهم في بداية المعركة، وهدوا في المشركين هدا، وكان شعار المعركة إيه؟ أمت أمت، موت يعني أقتل. فلما بدأ القتل وعلى حمزة رضي الله عنه بهذا الشعار أمت أمت، وردد الصحابة الشعار ثم أثخنوا في المشركين القتل، كما قال الله عز وجل إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقطعوا الرقاب وتذبحوا، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. لما حصل بقى الفشل والتنازع وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتنازعوا على من ياخد الغنيمة ومن الأحق بالغنيمة وننزل نشارك الناس في الغنيمة، وعصوا عبد الله بن جبير وحدث ما حدث من الهزيمة. يبقى بسرعة كده عشان نلخص هذه البطولات، عندنا بطولة سيدنا الزبير، بطولة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا سعد وغيرهم، ومن بطولات أيضا النادرة سيدنا حنظلة ابن أبي عامر. من هو أبو عامر؟ ده حنظلة. مين هو أبو عامر بقى أبوه؟ ده اللي اتكلمنا عنه، أيوة، اللي هو كان أبو عامر الراهب الذي ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصار إيه؟ أبو عامر الفاسق، وكان يقاتل المسلمين في إيه؟ في غزوة أحد. مش احنا اتكلمنا في بداية المعركة حصل إن نوعين من المفاوضات عشان المعركة ما تبدأش. الأولى إن أبو سفيان بعث للأنصار وقال لهم خلوا بيننا وبين قومنا، ارجعوا أنتم وإحنا نقاتل المهاجرين. الثانية إن أبو عامر الفاسق عاد إلى قومه يريد أن يردهم، فقالوا له أنت أبو عامر الفاسق وعاد، صح كده؟ وأبو عامر الفاسق كان مع مين؟ كان مع صفوف المشركين. لكن العجيب بقى من أمره إن ابنه سيدنا حنظلة وكان المسلمين جزاكم الله خير وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم فرحه، يعني ليلة الدخلة بتاعته إمتى؟ في يوم معركة أحد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنادي للجهاد كان قد جامع زوجته ولم يغتسل غسل الجنابة، كان لسه ليلة الدخلة ويدوبك يعني دخل بزوجته ولم يغتسل غسل الجنابة، فسمع منادي الجهاد فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفوته الغزو. قال لا، لسه أغتسل وكده، ممكن أن أنا كسل أو أتخلف أو يحصل أي حاجة، لا، أم خرج لفوره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا احنا القصة دي امتى بقى؟ لما انتهت المعركة وقتل سيدنا حنظلة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا المشهد، فقالوا ماذا ترى يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أهلي، قال فين زوجته، وسألها إيه اللي حصل، فحكت له أن سيدنا حنظلة لم يغتسل غسل الجنابة وخرج للجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الملائكة تغسله بماء المزن ما بين السماء والأرض. فصار اسمه إيه؟ غسيل الملائكة. ليه غسيل الملائكة؟ لأن الملائكة قد غسلته، وده إيه؟ من ترك شيئا له عوضه الله بخير منه، وترك الغسل بماء الدنيا يعني وماء الأرض لأجل أن يخرج في طاعة الله عز وجل فغسل بماء المزن اللي هو ماء السحاب اللي هو أطهر وأنقى ماء ما بين السماء والأرض بيد من؟ بيد الملائكة، فسمي غسيل الملائكة. كذلك مر معنا أيضا سيدنا أبو دجانة لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف وقال من يأخذ هذا السيف، فذهب الصحابة جميعا فقال بحقه، فأنزلوا أيديهم إلا أبو دجانة قال وما حقه يا رسول الله؟ فقال أن تضرب به حتى ينسني أو ينكسر أو ينكسر. فخزاء أبو دجانة وقاتل به رضي الله عنه وأرضاه. أيضا سيدنا حمزة تكلمنا عنه، وسيدنا عبد الله ابن جحش اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع سيدنا سعد ليلة المعركة، فقاموا الليل نقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح معركة أحد صلى المغرب والعشاء قبل مكان الغزوة عند جبل أحد، ثم بات ليلته في هذا المكان يعني خلف الجبل قبل الجبل بشوية كده، وعند بعد صلاة الفجر تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد وبدأت المعركة. ففي هذه الليلة قام سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد رضي الله عنهما الليل، فأراد كل منهم أن يدعو بدعوة، كل واحد أم يدعي والتاني يؤمن على دعائه. فسيدنا سعد دعا الله عز وجل وحمده وأثنى عليه وسأل الله عز وجل أن يرزقه رجلا كافرا فيقاتله فيقتله، سيدنا سعد اللي يقتله، ورجلا كافرا فيقتله ويقتله، وسأل الله النصر وغير ذلك. أما سيدنا عبد الله بن جحش فلم يدعو بذلك، ولكن دعا فقال اللهم ارزقني غدا رجلا مشركا صنيدا أقاتله فيقتلني فيبقر بطني ويقطع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب فتقول عبدي لما فعل بك ذلك، فأقول فيك يا رب فتقول لي صدقت. سيدنا عبد الله بن جحش أجيبت دعوته بإذن الله عز وجل، وبالفعل قد جاء رجل من المشركين وبقر بطنه وجدع أنفه وقطع أذنه ومات في المعركة، ده سيدنا عبد الله بن جحش. وسيدنا مصعب بن عمير وكان حامل اللواء في المعركة وقتل وقطعت يداه رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا حمزة. قلنا أن الثلاثة اللي هم سيدنا مين؟ سيدنا مصعب اللي إيديه اتقطعت، وسيدنا عبد الله بن جحش اللي بكرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذنه، وسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب بالسهم في بطنه فخرج من بين رجليه، وجاءت هند بنت عتبة وبكرت بطنه وأخرجت كبده. الثلاثة الذين مثل بهم لما تقطعوا يعني جثثهم مش سليمة، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ودفنهم وحدهم غير باقي الشهداء. يعني لما تروح إن شاء الله المدينة وتزور شهداء أحد هتلاقي فيه مربع كبير كده في الشهداء اللي هم شهداء أحد، ومربع صغير في ثلاثة لوحدهم اللي هم مين؟ اللي هم عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنه وأرضاه، ثلاثة لوحدهم. ليه؟ لأن دول الثلاثة اللي تقطعوا في الغزوة، فكان لهم شرف عن باقي الشهداء أنهم نالوا ذلك في ذات الله عز وجل فدفنوا وحدهم. ده أيضا من البطولات في الغزوة. من البطولات في الغزوة أيضا سيدنا عبد الله ابن جبير اللي هو كان قائد الرماة، والذي يعني أبى أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له ننزل قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا، وإن رأيتمونا نقتل وإن رأيتمونا نغلب وإن رأيتمونا نغنم حتى أرسل إليكم، فقال لا أنزل حتى يرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نزل حتى ذبح على صغره الذي مكنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تغادروش لحد ما اتذبح في المكان ده، فهو أيضا كان من البطولات الرائعة جدا في الثبات على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بسرعة شوية عشان عندنا أحداث كثيرة النهاردة، عايزين نوصل للأحزاب، فإن شاء الله نوصل بإذن الله. كذلك أيضا ستنا أم عمارة نسيبة بنت كعب، ودي أيضا كانت النساء طبعا كانوا بيخرجوا في الغزوات وفي السرايا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تطبيب الجرحى وسقاء العطشة وغير ذلك، ما كانوا بيشاركوا بالسيف. لكن عندما هزم المسلمون في أحد، لما حصل بقى أن سيدنا خالد طلع على جبل الرماة وذبح الرماة وبدأوا يسخنون القتل في المسلمين، حملت السيف خلاص بقى ده هنموت، فبقى يجب عليها أن تدافع، فحملت السيف ووقفت تدافع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مجموعة راحت فين؟ في مجموعة ألقت السيف تماما وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجموعة فرت إلى المدينة، في مجموعة التفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هذه المجموعة ستنا أم عمارة كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها ضربت على عاتقها فجعل فيها فتحة تدخل فيها اليد، يعني العاتق بتاعها ده بقى فيه فتحة من ضربة السيف دي، لو دخلت إيدك فيها كده تدخل فتحة كبيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر لها وقال لها: يا أم عمارة، من يطيق من تطيقين؟ مين اللي يقدر يتحمل اللي انت بتحمليه ده؟ واقفه بتقاتل رغم ان هي مجروحه جرح، يعني لو راجل الجرح وهينام على الارض، وهي واقفه تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل. فهي ايضا كانت من الابطال في هذه المعركه. ايضا سيدنا ابو طلحه الانصاري، سيدنا ابو طلحه كان معروف ان هو من ارمى الناس، يعني من احسن الناس اللي ايه بترمي بالاسهم، حتى انه وقف يدافع امام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرمي بالسهم حتى انكسر في يده ثلاثة أقواس. يعني انت عارفين القوس اللي هو عامل كده ده، وفي الايه بيشدوه كده ويرموا السهم، القوس ده من شدة جذب سيدنا أبو طلحة اتكسر ثلاثة في ايده في هذا اليوم وهو يدافع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يمر رجل من المسلمين معه جعبة فيها أسهم إلا دفعها إلى مين؟ إلى أبي طلحة، لأنه كان من أرمى الناس. يعني أي واحد معاه ذخيرة يقوم يديها له، لأنه أحسن واحد بيعرف يضرب، فأي واحد معاه إيه أسهم يقوم باعتها لمين؟ لأبو طلحة، لحد ما اتكسر في ايده ثلاث أقواس وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بقى البطولة بتاعته العظيمة جدا ان هو في هذا المشهد، انتوا دايما لو مثلا بتشوفوا مشاهد تسجيلية عن الرمي بالأسهم او كده، او مشهد حتى تمثيلي او حقيقي، تلاقوا دايما الرمي بالسهم بيعمل ايه، حتى يعني في مش في الأسهم بس، حتى اللي بيرمي مثلا بأي سلاح بيعمل ايه، بيضرب القذيفة ويستخبى، لان اكيد القذيفة خرجت من مكان، فالعدو هيعرف ان ده ايه مكانه، فهرمي من مكان ما القذيفة خرجت. ده طبيعي ان مثلا واحد رمى قذيفة ار بي جي او اي حاجة مثلا في معركة حتى من المعارك الحديثة، يعرفوا ان المكان اللي خرج منه هو اللي فيه الرمي، يبدأوا يكثفوا الضرب على المكان اللي خرجت منه الرمية، صح؟ ده كان برضو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حد يرمي بالسهم كان يعرفوا ان السهم خرج من هنا، يقوم يردوا بأسهم وبرماح وغير ذلك. فالمتوقع والطبيعي ان سيدنا ابو طلحة بيرمي بالسهم يقوم ايه يستخبى، صح؟ لا، كان سيدنا أبو طلحة يرمي بالسهم ثم يرفع صدره ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف السهم إيه أصابه ولا ما أصابش، فيطلع رأسه عشان يبص يشرف ينظر إلى مواقع الأسهم، فيقول له: يا رسول الله لا تشرف، نحري دون نحرك يا رسول الله. دي الكلمة الخالدة اللي إحنا هي دايما بنقولها نحري، هي دي كلمة مين؟ سيدنا أبو طلحة. أنا بنقولها الوقت وإحنا قاعدين على الكراسي وفي البيوت وكده، لا، كان بيقولها هو في المعركة في أشد لحظة، يعني هو فعلا نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، يصاب هو يصاب النبي، فكان يقول: لا تشرف يا رسول الله، بأبي أنت وأمي نحري دون نحرك يا رسول الله. دي مقولة مين؟ أبو طلحة الأنصاري. سيدنا طلحة بن عبيد الله كلمنا عنه طبعا، وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا ذكر يوم أحد ذكر إيه؟ ذكر طلحة. إذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة، ذلك يوم كله لطلحة. سيدنا طلحة بن عبيد الله عمل إيه بقى؟ كان من أول من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول الناس اللي رجعت التفت حول النبي عليه الصلاة والسلام عشان دفع عنه، كان من أولهم مين؟ سيدنا طلحة ابن عبيد الله. كان معه مجموعة من الأنصار، كان كلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ انتظر، ويخرج رجل من الأنصار فيدافع حتى يقتل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنى عنا صاحبنا، ثم الآخر ثم الآخر، لحد ما اتقتل كم واحد؟ 11 واحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كلهم قدام مين؟ قدام سيدنا طلحة. يعني تخيل أنت عايز تقف في مكان، كل ما تيجي تقف واحد يسبقك يتقتل، التاني يتقتل قدامك 11، هتقف ولا مش هتقف؟ ده 11 واحد قتلوا قبلك. ده كان الموقف بتاع مين؟ سيدنا طلحة. فاختار أن يقف مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المكان الذي قتل فيه 11 من الأنصار. فوقف سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وقف بقى خلاص سد الصغر، ما يلقى أسهم فيتلقاها بظهره حتى صار ظهره مثل القنفذ. يعني القنفذ اللي ظهره كل شوك، ده كان ظهر مين؟ سيدنا طلحة من الأسهم. وهو واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بسهم من الجانب، يقول سهم غربي جاي من الجنب كده، يعني سهم كده جاي من الجنب، فإذا بسيدنا طلحة يرفع يده فيتلقاه حتى لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشلت يده رضي الله عنه وأرضاه. وما انتهتش على كده، لما خلاص بقى المشركين بدأوا يبعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا به يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ليصعد صخرة جبل أحد صخرة بصخرة حتى هرب برسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع الخطر. يعني كان كل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت اللي عنده كم سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث عنده 40، عنده الهجرة 13 سنة يبقى 53، وكمان 3 يبقى 56. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي عنده 56 سنة، يعني مش شاب صغير، لا، ولبس درعين ووقع في الحفرة التي حفرها له عبد الله بن إيه ابن قمئة، أو في رواية أن واحد تاني اللي حفرها، بغض النظر من اللي حفرها، النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة وكسرت ثناياه وارتطم رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني إصابات بالغة ومع السن الكبير دوت وكل ده، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدر أن يصعد الجبل، خلاص بقى بعد المعركة انتهت مش قادر يطلع الجبل. فكان سيدنا طلحة ينام على ظهره، ينام على بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهره، ثم يصعد الصخرة التي تليها، ثم يصعد سيدنا طلحة يقوم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع إيه تاني وينام تاني على الأرض، ينزل زي عمل زي السجد كده مثلا، مش ينام على الأرض خالص يعني يوطي في موضع زي السجود كده ويرفع ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه عشان يقرب المسافة من النبي عليه السلام، يطلع ظهره الأول يبقى كده عيلة شوية وبعدين يقدر يطلع الحجر اللي بعده أو الصخرة اللي بعده. ظل يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان آمن في أعلى جبل أحد. فذلك يوم كله لطلحة بسبب هذه المنقبة الشريفة في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ومر معنا أيضا مين سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لما وصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الآمن، فكانت حلقات المغفر في وجهه الشريف، لأن المغفر ده عبارة عن إيه زي الخوذة كده تمام، ويبقى له جانبين من الحديد أو حلقات في الجنب كده عشان لو حد جه يضرب بالسهم من الجنب تنتقل الوجه من ضربات السيوف. فلما جاء عبد الله بن قمئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، الخوذة دخلت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه يعني اتفتح، وحلقات المغفر دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دكت الخوذة دكت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فحلقات المغفر دية الحديد دي دخلت في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أزلها؟ سيدنا أبو عبيدة أبى ألا يزيلها إلا هو، قال لهم لا ما فيش حد يشيلها لنا، وأزلها بأسنانه رضي الله عنه وأرضاه، فسقطت أسنانه فكان أهتما، وكانوا لا يرون أهتما جميلا حتى هتم أبو عبيدة فكان الأهتم الجميل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا سيدنا عبد الرحمن بن عوف سقط في حفرة فكسرت رباعيته كما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب في قدمه حتى قيل أنه أصابه نوع من العرج، يعني رجل له اتصابت درجة نعاش بقية حياته عنده إيه يعني مشكلة في المشية، مش عرج اللي هو يمنعه من الحركة ولكن بقى عنده إيه مشكلة في المشية بقية حياته بسبب هذه الإصابة التي أصابته في غزوة أحد. يعني شوفوا الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والصحابة كله اللي حضروا الغزو اللي إيده تشلت طبعا غير اللي ماتوا يعني وتقطعوا دول حاجة تانية، واللي عاش بقى سيدنا طلحة عاش بإيده مشلولة، سيدنا أبو عبيدة عاش بسنانه مكسورة، سيدنا عبد الرحمن بن عوف عاش أعرج، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني كسرت رباعيته وشج رأسه، كل ذا في الدفاع عن دين الله عز وجل حتى يصلنا هذا الدين. فماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ يعني نتفكر في ما فعل هؤلاء عشان الدين ده يوصل لنا. طب احنا عملنا في ايه؟ بنضيعه، مش احنا كأفراد يعني انا وانت، لا الأمة يعني بصفة عامة تضيع وتفرد في أوامر الله عز وجل بأقل شيء، يعني يقارن بس بين ان هو ينزل يصلي الفجر في المسجد في البرد وبين الدفء في السرير فيختار الدفء. يعني مش هنقول بقى لا قتال ولا جهاد ولا أعداء ولا قتل ولا قطع، لا ده انت بتقارن بس ايه انك هترفع الغطا عشان تنزل تصلي ولا هتكمل النوم، يختار النوم. يقارن بين ان يعيش في دخل محدود مش فقر يعني بس ايه يبقى في الكفاف، وبين ان يتوسع في المحرمات والمال شبهة فيتوسع، والأدنى خلاف يعني مثلا يقول لك اي حاجه يقول لك الصفه خلاف. طب ايه يعني مش معنى وجود الخلاف ان ايه انها حلال، لان كل يعني 90% من اوامر الشريعه فخلاف، وان كان خلاف شاذ خلاف ضعيف بس اسمه خلاف، لو خدنا اسم خلاف ده هتلاقي كل حاجه بقت حلال الا المجمع عليه اللي هو حاجات قليله جدا، لا مش كل حاجه. فشوف دول حافظوا على الدين ازاي واحنا بنفرط في الدين ازاي. فعلا لما تقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من هذا المنطلق هتستصغر نفسك جدا جدا جدا، وتستصغر ما تبذله وإن بذلت حياتك كلها في سبيل الله عز وجل، لأنهم بذلوا ما لا نستطيع بذله. هنيجي إيه جنب واحد من دول؟ هنيجي جنب سيدنا طلحة ده، أنت لو عملت إيه هتبقى جنبه إزاي يعني؟ أو هتيجي إيه جنب سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو أي واحد من اللي شاهدوا هذه المعارك، أو أبو دجانة أو حتى الأطفال معاذ ومعوذ، رجل اللي حط ايده تحت رجله واتكأ عليها فقطعها وكمل جهاده، هتيجي جنبه ايه؟ يعني مواقف فعلا تدل على الايمان الراسخ والصادق في قلوب هؤلاء، كانوا أعظم الأمة إيمانا، كما قال ابن عباس إن الله عز وجل اطلع إلى قلوب أهل الأرض فوجد أفضلها وأنقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، ثم وجد بعده أنقى القلوب وأفضلها الصحابة فاختارهم إيه؟ لصحبته. فعلا هتلاقي إيمان راسخ يتجلى في المواقف بشكل غير متخيل، غير متخيل فعلا. فده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. أيضا سيدنا قتادة ابن النعمان، حصل معاه قصة عجيبة جدا أو موقف عجيب جدا في غزوة أحد، أنه ضرب فسقطت عينه على خده على وجنته، عينه اللي هي الأيبول يعني كرة العين دي، نفسها كده وقعت وطلعت بره، خلاص ده انتهى الموضوع كده طبيا، ما حدش يعرف يعمل له حاجة في الغالب يعني، يعني موضوع ان العصب اتقطع وعينه طلعت بره دي هيتصلح ازاي؟ ومين اللي كان هناك ايما يقدر يصلحها يعني؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فيرى بها أفضل من عينيه الأخرى، فكانت أحد عينيه، يعني بعد ما حطها له تاني بقى يشوف بقى أحسن من التاني رضي الله عنه وأرضاه. أيضا سيدنا عمرو ابن الجموح، كلمنا عنه في بداية الغزوة أنه كان أعرج، وشهد أولاده غزوة إيه؟ غزوة بدر، ومنعوه من الخروج يوم بدر، فلما رأى من كرامات المجاهدين والشهداء في يوم بدر، طبعا اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، واللي عاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، تمام؟ فدول كانوا إيه؟ أهل بدر. فلما رأى الصحابة من كرامتهم عزموا على الخروج في أول قتال. من من عزم؟ مين؟ سيدنا أنس بن النضر وسيدنا عمرو بن الجموح. سيدنا عمرو بن الجموح كان أعرج، يعني معلوش أصلا جهاد وعلى الخروج ولا كده، لكنه قال لأولاده: أتريدون أن تردونني كما رددتموني يوم بدر؟ لا والله، عايزين ترجعوني تاني زي ما رجعتموني يوم بدر؟ لا والله، حتى أطأ بعرجتي هذه الجنة. وخرج فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، ووطأ بعرجته هذه الجنة بإذن الله عز وجل. ده سيدنا عمرو بن الجموح. وقلنا إن سيدنا عمرو بن الجموح كان نسيب مين؟ سيدنا عبد الله ابن حرام، كانوا الاثنين إيه؟ كان متجوز أخته، تمام؟ فلما مات وكان صفيين في الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ عارف أنهم بيحبوا بعض، كان بينهم صفاء كده وحب ومودة، دفنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن حرام طبعا الذي ذكرنا قصته من قبل، الذي كان له إيه؟ 9 بنات وولد واحد اللي هو مين؟ سيدنا جابر بن عبد الله. فأراد كل منهم الخروج، هو عايز يخرج وسيدنا جابر عايز إيه؟ عايز يخرج، وما ينفعش ده في 6 بنات أو 9 بنات، مين اللي هيكفلهم ومين اللي هيسعى على نفقتهم وزواجهم وغير ذلك؟ فاقترع عمل قرعة. كان ممكن يقول له ايه؟ كان ممكن سيدنا عبد الله يقول له: لا انا اللي هخرج وانت لازم تسمع كلامي وانا ابوك وكده. لا، عشان يعني من صدق الموده قال له: خلاص انا عايز اخرج وانت عايز تخرج، وانا عايز الجنه وانت عايز الجنه، طب نعمل ايه؟ نعمل قرعه. فالقرعه خرجت في نصيب من؟ سيدنا عبد الله ابن حرام. فقال لجابر: والله يا جابر لو كانت غير الجنه لاثرتك بها. لو والازعلان بقى، فقال له: والله لو حاجه ثانيه غير الجنه لو كنت هديها لك، بس دي لا، ما ينفعش. فخرج سيدنا عبد الله بن حرام مجاهدا في سبيل الله، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات في نهاية المعركة وقف جابر رضي الله عنه وأرضاه على قبره يبكي، واقف قدام جثته كده عمال يبكي، مش قادر، عمال يفتكر بقى أبوه وحبه ليه ورعايته للبنات ورعايته لإخواته، وبيفتكر بقى يعني محبته لوالده وما حدث له من جلل المصاب من بعده. فكان يبكي بكاء شديدا شديدا، ويضع يده ويضع وجهه في كمه، يعني عمال ايه يعمل كده ويعيط جامد جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ايه؟ ابكيه او لا تبكيه، فان الملائكه لا زالت تظله باجنحتها. ولما بقى دفنوه بشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله عز وجل ما كلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك كفاح، يعني بدون حجاب. وفي روايه اخرى ان الله عز وجل قال له: عبدي تمنى علي. لما سيدنا عبد الله بن حرام بقى قتل شهيدا، فايه فخلاص الشهداء دول ايه؟ احياء عند ربهم يرزقون. فربنا بيقول له: تمنى علي، فقال: اتمنى ان اعود فاجاهد في سبيلك، فاقاتل فاقتل، عايز ارجع وايه واجاهد تاني واستشهد تاني في سبيلك. فالله عز وجل قال له: اني ايه كتبت انكم لا ترجعون. فده سيدنا عبد الله بن حرام. وسيدنا عبد الله بن جحش ايضا، سيدنا سعد ابن الربيع. سيدنا سعد بن الربيع كان من سادات الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم بحث عنه في نهاية المعركة فلم يجده، دور عليه ما لقاهوش، فعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له من يبحث عنه، فبعث له أحد الصحابة وقال له إذا وجدت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام وقل له كيف تجدك، يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وبيقول لك عامل إيه. فلما وصل إليه وجده في الرمق الأخير، لا إيه، بيحتضر خلاص بيموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسلم عليك ويقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ودي رسالة لينا احنا كلنا من بعد، يعني مش الأنصار بس، لينا كلنا، لا عذر لنا عند الله إن خلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف. يعني فعلا احنا المفروض احنا كمسلمين كلنا لما نرى أحد يهاجم دين الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقر لنا عين أبدا حتى نفعل شيء، نفكر يا ترى نقدر نعمل إيه، يا ترى نقدر ندافع عن الدين إزاي، ولو أنت صادق ربنا هيفتح لك. أنتوا فاكرين أن احنا ما اتكلمنا في البداية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي، فاختلف الصحابة نعمل إيه عشان نعرف الناس إيه إزاي تيجي للصلاة، فقالوا نولع نار، لا نعمل ناقوس، صح فاكرين القصة دي، لحد ما واحد من الصحابة إيه يقول فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه شايل هم المساله دي، ركبني الهم مش عارف اعمل ايه، فراى رؤيا التي كان فيها ايه الاذان، فهو لما شال الهم بس ربنا وراه يعمل ايه، فتح له وراه له رؤيا بهذا الاذان، وكان هو الاذان الذي نؤذن به الى وقتنا هذا. فمجرد انك تحمل الهم سيكون سبب لايه للفتح. فلو احنا فعلا نحمل هذا الهم لا عذر لنا عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته أو إلى دين الله عز وجل وفينا عين تطرف. لو إحنا فينا كده وشايلين فعلا المبدأ ده ربنا سبحانه وتعالى سيفتح علينا. أيضا وجدوا في من وجدوا من القتلى رجل كان يسمى الأصيرم عمرو بن ثابت، ده كان واحد من أهل المدينة وكانوا يدعونه إلى الإسلام فيأبى، تعالى أسلم فيأبى، تعالى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيأبى. فجأة وجدوه فين؟ وجدوه بيموت في معركة أحد، هم ما شوفوش قبل كده، لو ميت في المعركة. فذهبوا إليه وقالوا يا عمرو أفعلت ذلك نصرة لقومك وإخوانك أم رغبة في دين الإسلام وفي وإيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله بل إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات لحينه فكان الشهيد الذي لم يصلي لله ركعة. لو عمرو بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ما كانش لسه إيه ملحقش ووصله، هو يدوبك أسلم فقاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه، كان عمال متردد في مسألة قبول الإسلام، وساعة المعركة وقت المعركة أعلن إسلامه بينه وبين الله وقاتل، فلم يعلموا إسلامه إلا بعد أن قتل وهو في الرمق الأخير قال لهم أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدول مجموعة من الأبطال الذين كانوا معنا في المعركة 17 واحد، ومن بسرعة اللي هم مين؟ سيدنا الزبير، سيدنا حنظلة، سيدنا أبو دجانة، سيدنا حمزة، سيدنا عبد الله بن الزبير، أم عمارة، نسيبة بنت كعب، أبو طلح الأنصاري، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، قتادة بن نعمان، عمرو بن الجموح، عبد الله بن حرام، عبد الله بن جحش، سعد بن الربيع، والأصيرم عمرو بن سلم. دول إيه؟ يعني شهادة تقدير كده وإيه؟ وأوسمة شرف ل 16 واحد كانوا من أهم الرموز في إيه؟ في المعركة. بعد كده انتهت المعركة وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة إلى مكان آمن فيه في أحد، يعني اللي يروح مننا العمرة إن شاء الله ويزور جبل أحد هيلاقي الجبل عبارة عن منطقة كده عاملة زي حدوة حصان كده، تمام، وقدامها المكان اللي فيه الشهداء، وبعدين قدامها جبل الرماة، وبعدين حتة بقى إيه مكان مفتوح، تمام. احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، دخل المعركة من ثنايا الجبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلع من إيه من مكان في الجبل، وده كان من مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جاب واحد خريت عارف الطرق وخده وعدى بيه من جوه إيه من بين ثنايا الجبل ونزل بيه فين قدام الجبل على طول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توسط المعركة بالجيش، فأرسل مجموعة الرومان إن هي تطلع على الرماة، يبقى كده هو جوه والجيش بتاع المشركين فين بره في المكان المنخفض، والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو، يبقى هو في مكان المتمكن وهم في المكان الايه اللي تحت اللي صعب ان هم يطلعوا، وكان الرماة على بداية الايه تمام. بنقول الكلام ده ليه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتهت المعركة عملوا ايه؟ صعدوا الى الجبل. وده برضو كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المكان، ان يبقى لهم مأوى يأوون اليه لما يحصل معركة، لو حصل انكسار او هزيمة يطلعوا الجبل ما يعرفوش الايه الفرسان يطلعوا رب الخيل خلاص، يبقى هم يفضلوا تحت والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق يرموهم بالاسهم بالحجارة باي شيء يعرفوا يحتموا. فده اللي حصل بالفعل، لما حصل الانكسار اوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الى مكان آمن في الجبل. فأبو سفيان وكان يومئذ على الشرك وجد أن المعركة قد انتهت وظن أنه قد انتصر وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ظن كده يعني، فوقف بسفح الجبل وقف تحت وجعل يقول أفيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إيه؟ لا تجيبوا. قال أفيكم ابن قحافة؟ قال إيه؟ لا تجيبوا. أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تجيبوا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظل الإسلام غير مرتبط بالأسماء، حتى لو ناس دي ماتت أو عاشت الإسلام إيه؟ باقي، باقي بإذن الله عز وجل، ونصر الله عز وجل باقي، ودين الله عز وجل باقي. فالمسألة مش مسألة أسماء وأشخاص. فلما كان بيتكلم على الأسماء والأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تجيبوا. فبدأ إن هو بقى فرحان وبدأ يقول إيه؟ أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا تجيبوه؟ لا، المسألة مسألة إيه؟ عقيدة بقى. وأبو سفيان الوقت بيقول إيه؟ إن إحنا انتصرنا بسبب هبل، هبل اللي نصرنا عليكم. فبيقول إيه؟ أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ ده كلام ما يتسكتش عليه بقى. فقالوا ما نقول؟ نقول يا رسول الله. قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر كان طبعا عنده حمية وإيه وشجاعة، مش قادر يسكت، هو عمال يقول إيه؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ وما كلمش، فعايز يغيظه يعني. فقال له وقد أبقى الله لك ما يخزيك، عايز يعرفوا إن إيه؟ إن هم ما ماتوش يعني. فقال يا عمر، هو عرفه من صوته بقى، أشرف إلي تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلي. فقال له أفيكم محمد؟ قال نعم. قال والله لأنت أصدق عندي من ابن قمئة. ابن قمئة راح قال له إيه؟ هو حفر الحفرة والنبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها، فأم راح رجع لهم قال لهم إيه؟ قتلت محمد. فهو بقى ظن أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فسأل سيدنا عمر أفيكم محمد؟ قال نعم. قال أنت عندي أصدق من ابن قمئة. قال له خلاص أنا عارف أنه إيه؟ نعم. قال موعدنا العام القادم. ابو سفيان قال له خلاص يعني انتوا بخير وسلمتوا من، طيب هنتقابل السنه الجايه بقى وايه يبقى بيننا معركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه قل له ايه موعدنا العام القادم. فتوعدوا على ايه؟ على اللقاء في العام القادم، يعني بعد سنه هيتقابلوا. وبالفعل اصلا كان بين يعني بين بدر واحد سنه، سنه وشهر يعني، هي بدر كانت في رمضان واحد كانت في شوال، فسنه وشهر. قال له خلاص هنتقابل ايه السنه الجايه هيكون بيننا لقاء. يبقى كده في سنه غالبا مش هيكون فيها قتال بين مين؟ بين جيش المسلمين وجيش مكة، وهيبقى فيه قتالات أخرى اللي احنا هنتكلم عنها الآن إن شاء الله. فهذا ما انتهت به غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أن هو يدفن الصحابة، قتل بتوع إيه؟ شهداء أحد. فزي ما تكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جمع بين عمرو بن جموح وعبد الله بن حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك قاعدة. إيه هي؟ أن يقدم الأكثر أخذا للقرآن. يعني مين اللي هيدفن الأول في القبر؟ اللي كان حافظ قرآن أكثر. لما يجوا يدفنوا مجموعة مع بعض يقول لهم أيهما كان أكثر أخذا للقرآن؟ ده حافظ كم جزء وده حافظ كم جزء؟ ده كان حافظ 15 وده حافظ 10 ده حافظ 20، يبقى نقدم مين؟ اللي حافظ 20 الأول. لذلك ده من كرامات وفضائل مين؟ حافظ القرآن، أنه يقدم في الإمامة ويقدم في أي شيء، حتى أنه بين الشهداء يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بين الشهداء، وما كلهم شهداء بس الأكثر حفظا للقرآن كان يقدم على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إيه؟ الأكثر حفظا للقرآن. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على مين؟ على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قدمه إلى المحراب وصلى عليه فبكى حتى انتحب. يعني بدأوا يسمعوا إيه؟ النحيب يعني النشيج اللي هو صوت البكاء بتاع إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام على على سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ثم في نهاية المعركة قام النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على الله. ودي حاجة عجيبة جدا يعني من ربانية النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتعلمها بقى منه عليه الصلاة والسلام، انه بعد كل هذا القتل وكل هذا الألم وكل هذه الجراح يقف مثنيا على الله عز وجل، فقال استووا حتى أثني على ربي عز وجل. لهم أقفوا بقى إيه صف كده عشان أثني على الله عز وجل. فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. في رواية أخرى قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. آمين يا رب العالمين. فده كان إيه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه في نهاية المعركة. ده كان آخر مشهد في أحد، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة. فبدأ بقى أن إيه يأتي النساء والأطفال ومن لهم قتلى، يعني يجي الناس اللي إيه اللي ليها أهل شاركوا في المعركة خارجين بقى يطمنوا على أولادهم وعلى زويهم. فبدأ يبشر هذا بمقتل ولده وهذا بمقتل أخاه وهذا، فكان الجامع بين الصحابة أنهم كلهم كانوا إيه يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقال له تقتل أبوك، يقول له وما فعل برسول الله، تقتل أخوك وما فعل برسول الله. فلما يعلم أن الرسول قد سلم يقول كل مصيبة بعدك جل. فبذلك انتهت إيه معركة أحد. فيعني هنسرد سريعا بقى بعض المعارك لحد ما نوصل ليه، لو وصلنا للأحزاب ماشي، وصلنا لبني النظير ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد في نفس الليلة أو بعدها مباشرة أراد أن يطارد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة أحد أراد أن يقاتل أو يطارد المشركين مرة أخرى حتى لا يفكروا في العودة إلى المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفكروا في غزو المدينة، هم الوقت إيه حاسين بالنصر ومعاهم قوة، فممكن إيه يفكروا أنهم يغزوا المدينة بذاتها. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعل عدة أشياء. أولا بعث سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقال له انظر إلى القوم، فإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فهم يريدون إيه مكة، لأن اللي بتستحمل السفر الطويل هي إيه الإبل، فلو ركبوا الإبل وحطوا الخيل في جنب يبقى هم إيه رايحين على مكة، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل يبقى هيرجعوا تاني فين المدينة. فسيدنا علي وجدهم إيه قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، دي كانت أول حاجة، ده استطلاع كده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن هو إيه أنه يطاردهم حتى ليفكروا في الرجوع مرة أخرى، فجهز الجيش في غزوة إيه؟ حمراء الأسد، وقال لا يخرج إلا من خرج في أحد، فخرج استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قول الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كانوا لسه إيه منهزمين في أحد ثم استجابوا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حمراء الأسد استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل اسمه معبد الخزاعي. خزاعة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني نوع من المعاهدة ونوع من النصح، حتى في الحديث في البخاري إيه؟ وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزاعة مؤمنهم وكافرهم، يعني هم رغم أنهم كانوا إيه لسه ما أسلموش بس كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حب، يعني أو إيه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فكانوا بيريدون دايما أن ينصحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم رجل اللي هو معبد الخزاعي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ده فين؟ قبل ما يوصل ما يخرج لحمراء الأسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه خزل عنا ما استطاع، قال له انت روح ايه مع قريش، انت من خزاعة ما انتش ايه مش من اهل المدينة، فروح كده شوف الاخبار وخزل عنا. فبالفعل وصل معبد الخزاعي فوجد ابو سفيان يريد ان يحمس الناس على ايه على غزو المدينة، وصفوان بن أمية يصدهم عن ذلك. لا في نزاع نرجع ولا ما نرجعش. فأبو سفيان ومن معه يريدون العودة إلى المدينة، وصفوان بن أمية يريد ألا يرجع. فجاء معبد الخزاعي وقال لأبو سفيان إيه، والله لقد رأيت محمدا قد خرج في جيش ما رأيت مثله قط، فعود إلى إيه وما أرانا نتحرك حتى نرى مقدم جيش، يعني من قبل ما نمشي هنا نلاقي إيه الجيش بتاعه وصل. فقاموا خلاص إيه كلهم قاموا راكبين وراحين على فين، على مكة على طول. وبذلك انتهت إيه معركة حمراء الأسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ذهب إلى حمراء الأسد اللي هو المكان اللي إيه بين مكة والمدينة ده، خرج فيه وقعد فيه عسكر فيه. فأسر هناك مين بقى، واحد اسمه أبو عزة. أبو عزة ده كان إيه، كان شاعرا، والشاعر في العرب كان هو أداة الإعلام بتاعة العرب، يعني هو عامل زي مثلا مذيع مشهور جدا أو مغني مشهور جدا، ده أبو عزة. وكان يؤلب الناس على قتال النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فأسر يوم بدر. فلما أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قعد إيه يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له خلاص آخر مرة ومش هعمل كده تاني وعندي عيال ومش عارف إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه تركه وقال له على ألا إيه تقاتل ولا تؤلب الناس علينا مرة أخرى، هنسيبك بس إيه ما تعملش كلام ده تاني. فلما خرج يوم أحد وأسر فأراد أن إيه أن يعتذر مرة أخرى، قال له يا رسول الله سيبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه، لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. قال له انا هسيبك عشان ترجع تقول لهم ايه ان انا ضحكت عليه. لا، وقام ايه دفعه الى عاص بن ثابت فقتله رضي الله عنه وارضاه. ده مجرم حرب، ما فيش فيه ايه لا اعذار ولا كلام ده. فقتله سيدنا عاص بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. يبقى ده كان ايه غزوه احد وغزوه حمراء الاسد. بعدها احنا اتكلمنا ان في نهايه احد ايه اللي حصل، قالوا له هنتقابل امتى، بعد سنه. وقلنا ان كده معناه ان في سنه غالبا مش هيكون فيها ايه قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. واحنا قلنا في البدايه خالص لو تفتكروا ان في ثلاث قوى مناوئه لدعوه الاسلام في الجزيره العربيه، اللي هم مين؟ قريش واليهود. الثالثه هي المهمه بقى، الاعراب. يبقى قريش واليهود والاعراب. يبقى طالما السنه دي ما فيش فيها قتال مع قريش، يبقى القتال هيبقى مع مين؟ مع اليهود والاعراب. تمام. فاول من بدا بالقتال هو دايما الاعراب، زي ما اتكلمنا قبل كده هم يعني في ايه في زيل قريش. اول ما قريش تنهزم تلاقيهم قاموا بادئين القتال، صح؟ لان لو شفنا في بدر اول معركه كانت ايه، كانت بني سليم اللي هم اصلا من الاعراب، هم اول ناس بداوا ايه يحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام. برضه هنا اول ما انتهت معركه احد على طول مباشره مين اللي بدا يقاتل النبي عليه الصلاه والسلام؟ الاعراب. فبدات مجموعه معارك مع الاعراب وانتهت بمعركه مع اليهود اللي هم مين؟ بني النضير. وبعدين ايه حدثت الاحزاب. تمام. هنشوف بقى المعارك كده سريعا. اول معركه زي ما اتكلمنا هتبقى مع مين؟ الاعراب، وهي سريه ابي سلمة رضي الله عنه وارضاه. كان مجموعه اللي هم بنو اسد ابن خزيمه، مجموعه من الاعراب، ارادوا ان هم ايه يهجموا على المدينه. وبالفعل علم النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم، قبل وصولهم الى المدينه بداوا يستعدوا ان هم يخرجوا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هم بيستعدوا فبعث لهم سرية وأمر عليهم من سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فخرج في 50 مقاتلا، في 150 مقاتلا وباغتهم رضي الله عنه وأرضاه في ديارهم، وانتصر عليهم وانتشروا في إيه في الأرجاء. يعني قبل ما يخرجوا وصل لهم وهم لسه بيتجهزوا في ديارهم. وده كان بيحصل دايما مع الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم خارجين فيقوم إيه يقتحم عليهم منازلهم فيخرجوا. دي أول سرية، سرية أبي سلمة. بعد كده بعث عبد الله ابن أنيس، ده في شهر محرم. نقلت استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه أن خالد ابن سفيان الهزلي، ده برضو واحد من سادات الأعراب، قد جمع جيشا لحرب المسلمين. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس ليقضي عليه. وبالفعل إيه ذهب سيدنا عبد الله ابن أنيس وقتل خالد ابن سفيان الهزلي وأتى برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت معركة مع مين برضو؟ مع الأعراب. الأعراب هنا بقى بعد المعركتين دول بدأوا أن هم يحسوا أن المواجهة بدأت دائما بالهزيمة، يجوا يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم يباغتهم، يجوا يتحركوا يقوم يبعت حد يقاتلهم. فقالوا نبدأ نعمل خدعة بقى. ففي خدعتين حصلوا، بعث الرجيع وبئر معونة، ودول كانوا مؤثرتين جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لهم حزنا شديدا. الأولى اللي هو بعث الرجيع. إيه اللي حصل في بعث الرجيع؟ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، دول قومين من الأعراب برضو، جم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إيه، قالوا إحنا فينا ناس عايزة تسلم. تمام. بدأوا يعملوا خداع بقى، بس إحنا ما عندناش حد يعلمنا يعلمنا الإسلام. فوالله أنت إيه، ابعت معانا مجموعة من أصحابك من الصحابة يعني يعلمون الإسلام ويعرضون علينا القرآن، فإن أسلمنا قبلنا ذلك، وإن غير ذلك رددناهم إيه سالمين. قالوا ابعت معانا شوية من إيه من أصحابك يعلمون الدين، والله عجبنا الإسلام هنسلم، ما عجبناش نرجعهم لك تاني إيه سالمين زي ما هم، ما فيش أي مشكلة. فخرجوا بهم وكان على رأسهم عاصم ابن ثابت، لو قتل من أبو عز كان على رأسهم سيدنا عاصم ابن ثابت، وهم في الطريق فعلوا الغدر وقتلوهم، بدأوا أن هم إيه يقتلوا فيهم. فكان من بينهم مين؟ سيدنا عاصم بن ثابت اللي هو كان الأمير بتاعهم، فظل يدافع وذهب إلى مكان مرتفع فرموه بالسهام حتى قتلوه، يعني هو مات بس ماتوا هو إيه بعيد عنهم، وقتلوا البعض وأسروا سيدنا مين خباب بن الأرض. فأسروا سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن سنة، خبيب مش خباب، سيدنا خبيب وسيدنا زيد، وقتلوا عاصم ابن ثابت وقتلوا السبعة الباقين، كان هم عشرة قتلوا سبعة وأسروا اثنين، وواحد تاني اللي هو مين سيدنا عاصم قتل ولكن في مكان مرتفع، وظل يدعو الله عز وجل ألا يمكنهم من جثته، يعني هو لما حس أنه هيموت كده قال إيه، اللهم إني كنت أحفظ دينك بالنهار فاحفظ جسدي بالليل. قال له يا رب أنا كنت في بداية النهار بعمل إيه، جاي أعلم الدين وجاي أحفظ الدين، فكما دفعت عنه فادفع عن إيه عن جسدي. فأرادوا أن يمسكوا بجسده فجاء ماء، في مية كده تفجرت وجت إيه غطت المكان اللي هو فيه، فلما انكشف الماء جاء النحل وغطى جسده، ما قدروش برضو يوصلوا عشان النحل هيقرصهم. فلما أصبحوا في الصباح لم يجدوا جثته رضي الله عنه وارضاه، عرفوا ان ما عرفوش بقى يعني السيل خدها او راحت في مكان ما حدش عارف هي فين، ده سيدنا مين عاصم ابن ثابت. والسبعه الباقيين اتقتلوا واتبقى اتنين اللي هم مين خبيب ابن عدي وسيدنا زيد ابن الدسنه، اتأثروا اللي أثرهم دول مين اعراب، لكن مين بقى ساده الاعراب زي ما احنا اتكلمنا قريش، احنا قلنا ان هم دايما في زي مين قريش، فهم واخدينهم وراحوا يبيعوهم فين في مكه. فاشترى أهل مكة سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدسنة أو الدثنة. سيدنا زيد قتله أحد المشركين، اشتراه وقتله بأبوه، كان سيدنا زيد قتل أبوه في بدر اشتراه وقتله إيه أخذ بصار، اتبقى مين سيدنا خبيب. ظل سيدنا خبيب مأسورا في مكة أيام عديدة، حتى أن المرأة التي يعني كان مأسورا في بيت زوجها تقول كنت أدخل على خبيب فأجد في يديه القطف من العنب وليس في مكة منه شيء، يقول كان مأسور كده وكنت أدخل ألاقي في إيده عنب ما عرفش جي منين، كان الله جل يطعمه من رزقه سبحانه وتعالى. تقول ودخلت في يوم من الأيام فوجدت ابني يجلس على فخذه، يعني هو بقى مأسور ومربوط جوه كده، فابنها بيلعب فقام داخل إيه قاعد على إيه على فخذه، وكان بجواره شفرة يعني جنبه حتة إيه موس او حاجه حاده يعني، فارتعدت لذلك قالت بس خلاص هو كده هيعمل ايه، تخيل انت مكانه هتعمل ايه، خلاص انت مقصور وابنهم ايه قاعد على رجلك ومعاك الايه السكينه، هتعمل ايه، هتقوم طبعا ماسك الولد وايه هتطلعوني ولا قاتل الولد وكده، صح اي واحد مننا هيفكر كده يعني، لحد ما ايه يطلعوه بقى في مكان يقول لهم بقى تجيبوا لي اسرع الخيل عندكم وتامنوا لي الطريق لحد ما اخرج من مكه وتحطوا لي مش عارف قد ايه فلوس وقد ايه زاد وطيارة خاصة تيجي تاخدني وكده، صح؟ لا، هو سيدنا خبيب أراد أن يغرس في قلوبهم معنى الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، صح؟ هو أراد أن يظهر لهم الأمانة، فلم يمسه بشر مطلقا، قاعد يلعب الولد لحد ما الولد نزل وإيه؟ رجع لأمه وسلم، أسلمت هذه المرأة بسبب ما رأته من خبيب. المهم سيدنا خبيب خلاص بقى اتأثر فترة وأجمعوا القول على قتل سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، فأخذوه وأرادوا أن يقتلوه في الحلم، قال يعني إيه بيعظموا قوي الحرم ومكة وكده يعني، فقالوا خلاص ما ينفعش نقتله في مكة ناخده فين في الحلم، فذهبوا به إلى التنعيم لو المكان اللي احنا بنعمل منه إيه أو الناس بتعمل منه عمرة التنعيم اللي هي السيدة عائشة أحرمت منه اللي هو في مسجد السيدة عائشة الآن، ده أقرب مكان من الحل، يعني أنت لو عندك كعبة وعايز توصل لأقرب مكان تبقى بره حدود الحرم يبقى هو مسجد الإيه التنعيم أو مسجد السيدة عائشة ده. فهم فعلا أمواخدينه للمكان ده وصلبوه على جذع نخلة، فقال لهم أبو سفيان اضربوه ولا تقتلوه، يعني ارموا عليه السهام كده وايه والرماح بس في غير مقتل، يعني ما حدش يصيب في رقبته ولا في صدره ولا كده، في ايديه ورجليه وكده يعني. وظل يلقي بالاسهم والرماح عليه وهو مصلوب، ثم لما انتهى من ذلك قعد يعذبه شويه كده، وبعدين قال له ايه؟ قال: ايسرك ان تكون في اهلك وبيتك معافا وان يكون محمد مكانك؟ قال له يعني انت تتمنى كده انك ترجع بلدك والنبي عليه الصلاه والسلام هو اللي يبقى ايه مصلوب مكانك؟ يعني ايه بيساوموا على العقيده، خدوا بالكم، يعني هو كده كده هيقتله، كده كده هو مصلوب، بس هو عايزه يتنازل، يوريه التنازل عشان يحس بالايه بالانتصار من ناحيه، ومن ناحيه تانية يثبت الكفار على الكفر، ده احنا كسرناه يعني. فقال سيدنا خبيب ايه: والله ما ارجو ولا ارضى ان اكون باهلي وبيتي معافا ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكه. قالوا مش يتصلب بقى، ده لو شوكه بس ما رضاهاش. ثم قال الابيات الشهيره: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. شلو هو العضو، يعني انا خلاص انا متقطع، بس ربنا لو اراد ان يحييني لاحياني مره اخرى. فقال: اقتلوه، ما فيش منه فايده بقى، هاتوه ايه يتقتل. فانزلوه من الجزء النخله وارادوا قتله، فقال لهم: ذروني اصلي ركعتين. قالوا خلاص ايه هتقتلوني، سيبوني اصلي. فقال: دعوه يصلي. فتوضا. شوفوا افعال سيدنا خبيب كلها كانت افعال رجل مؤثر فعلا، يعني لما سواء في البيت اللي اسر فيه، سواء وهو على الجزء، سواء وهو بيموت، كلها افعال اثرت فيه، في من شهد هذا الموقف من اهل مكه، حتى انهم كثير منهم اسلم بسبب هذه المواقف. المهم الشاهد: فقال: ذروني اصلي ركعتين. فتوضا وصلى ودعا وقال: اللهم اهلكهم عددا، واللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. فعلموا ان دعوته ايه مستجابه، فعملوا ايه فانبطحوا جميعا على الارض. هم كانوا عندهم في الجاهليه كده ان لو حد دعا عليك وقمت انت نايم على الارض، الدعوه تعدي من فوقك كده ما تجيش فيك كويس. فهم لما دعا ذلك انبطحوا جميعا على الارض حتى لا تصيبهم دعوه ايه خبيب بن عدي. حتى ان بعض الصحابه اللي كان شاهد الموقف ده واسلم بعد ذلك كان يصيبه صرع، فقالوا: مما ذلك؟ قال: من دعوه خبيب بن عدي. المهم ده كان ايه البعث الرجعي. يبقى كلمنا بعد احد وحمراء الاسد في سريه ابي سلمة رضي الله عنه وارضاه مع بنو اسد بن خزيمه، في بعث عبد الله بن انيس لخالد الهزلي اللي قتله واتى براسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعث الرجيع. اخر حاجه بقى عشان ما نطولش عليكم، هو ماساه بئر معونه، نفس القصه بالظبط بتاعت اللي حصلت في الرجيع، ان جه عضل وقاره واخذوا مجموعه وقتلوهم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على عضل وقاره شهرا كاملا في الصلاه، في كل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القنوط، ويدعو على مين؟ على عضل وقاره اللي هم قتلوا العشره من الصحابه. بئر معونة كانت مأساة أصعب وأفظع. إيه اللي حصل؟ إن جاء رجل كان يسمى بملاعب الأسنة، ده اسمه أبو البراء عامر بن مالك، ده واحد من برضه من عظماء الإيه؟ الأعراب. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ مجموعة من القراء لمحافظة القرآن من الصحابة ليعلموا قومه الإسلام. خد كم واحد بقى؟ 70، في البخاري 70 وفي رواية أخرى 40. خد 40 صحابي من حفظة القرآن يعلموا قومه إيه؟ يعلموا قومه الإسلام، وكان بجوار أهل نجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إني أخاف عليهم أهل نجد، أنا خايف أن أهل نجد يغدروا بهم وإيه؟ يقتلوهم. فقال: إني جار له. قال: أنا اللي أحميه. يبقى كده هو أعطى العهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هيحمي إيه؟ 70. ولكن عندما وصلوا إلى أهل نجد ومكثوا في الطريق، بعث اللي هم 70 صحابي يعني إلى عامر ابن الطفيل، وده برضو كان من إيه؟ من كبارات أهل نجد. بعث إليهم برسول يدعوه إلى الإسلام، اللي هو مين؟ سيدنا حرام ابن ملحان. فغدر به الرجل وطعنه بحربة في ظهره. قصة طبعا معروفة أن سيدنا حرام عمل إيه بقى؟ موقف الصريح، يعني موقف من أشد المواقف، يعني بيانا للصدق وحسن النية. تخيل أنت واقف بتدعو الله عز وجل، فواحد ضربك إيه؟ من ظهرك وقاتلك، هتعمل إيه؟ طبعا هي فيها غدر وفيها مفاجأة، لكن بيظهر السريرة بقى وحقيقة ما في القلب. سيدنا حرام عمل إيه؟ فأخذ الدم من بطنه، هو السهم الرمية بتاعت الرمح جت من إيه؟ من ظهره، فخرجت من بطنه. هو واقف بيتكلم، لقى السهم خرج، الرمح خرج من بطنه، فإذا به يأخذ الدم من على بطنه وينصره على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فطبعا ده كان موقف إيه؟ مؤثر جدا. ثم غدروا بالسبعين وقتلوهم جميعا، ودي كانت مأساة بئر معونة. وبهذا ننتهي من لقائنا في هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم على غزوة بني النضير والأحزاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.